شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد اقترح بعض الإخوة في الأسبوع الماضي أن نجعل المجالس كلها متتالية، فرأيت أن هذا الاقتراح مناسب إن شاء الله، نظرا للمشقة التي صارت تلحق الإخوة من جراء الفصل بين المجلسين، وقد صارت تلحقني أنا شخصيا لا سيما مع دخول التوقيت الصيفي وما يكون فيه من حرارة الجو. فرأيت بناء على هذا الاقتراح، مستعينا بالله عز وجل، أن نجعل المجلسين متتاليين، فسيكون التعرض للكتب الستة إن شاء الله مباشرا متتاليا. أنتهي من هذا ثم نقرص إلى ذاك، ومن كان عنده سؤال حتى لا نطيل الوقت أكثر من هذا، من كان عنده سؤال فليدخره إلى نهاية المجلس، سواء كان ذلك سؤالا خارجيا أجنبيا عن المجلس أم كان متعلقا به، حتى نفرغ الوقت للمجالس كلها إن شاء الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع القدر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هذا هو الناقض التاسع من نواقض الإسلام، وهو عدم التقيد بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر من الخطورة بمكان، وهو مضاد لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن محمد رسول الله لا تتم ولا تتحقق إلا بمتابعته وطاعته وتحكيمه صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. فإذا شهد المرء ظاهرا أن محمد رسول الله ثم أعرض عن متابعته وطاعته ولم يتقيد بسنته، بل ادعى أنه يسعه الخروج عن هذه السنة المطهرة، فقد نقض شهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن محمد رسول الله ليست تقتصر على مجرد الإقرار فحسب، أو الاعتقاد الجازم بالقلب فحسب، بل لا بد أن ينعكس أثر ذلك على العمل. لا بد أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أنه ملزم بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم والتقيد بسنته في كل صغيرة وكبيرة، ولا بد أن يطبق ذلك عمليا بحيث يراعي في عمله التقيد بهذه السنة النبوية المطهرة ولا يخرج عنها طرف عين. لابد من هذا. فإذا اعتقد المسلم أنه بمعزل عن هذه السنة بالمرة، وأنه يسعه الخروج عنها مطلقا، فقد كفر بهذا الدين العظيم ونقض شهادته أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي تكلم به المصنف رحمه الله يصدق بصفة أساسية على من ينتسب إلى الإسلام. هذه هي الحالة التي نتكلم عليها بالدرجة الأولى، نتكلم على حالة مسلم انتسب ظاهرا إلى هذا الدين وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ادعى من بعد ذلك أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ناقض الإسلام الذي نتكلم عليه. وقد تكلم بعض شراح هذه الرسالة على حالة ليست من الحالة التي تكلمنا عليها، وهي حالة الكافر الأصلي الذي يعرض عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من الأساس، ولا يتقيد برسالته من الأساس، ولا ينضوي تحت لوائه من الأساس، بل هو كافر به صلوات الله وسلامه عليه. فهذه حالة تكلم عليها بعض شراح هذه الرسالة، وليست مما تكلم عليه المصنف رحمه الله بصورة أولية، وإنما كان كلامه في ناقض الإسلام الذي ينقض الإسلام بعد الدخول فيه، وهي حالة مسلم انتسب ظاهرا إلى هذا الدين ثم ادعى أنه بمعزل عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر الذي نتكلم فيه ناقض للإسلام بإجماع العلماء، لا يتم معه إسلام ولا تتحقق معه شريعة على الإطلاق. ما نلاحظ في كلام المصنف رحمه الله أنه قال كما وسع القدر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. هذه أصل شبهة القوم الذين تلفظوا بهذه المقولة الخبيثة واعتقدوا هذه العقيدة الضالة نسأل الله السلام. أصل شبهتهم خبر موسى مع القضش عليهما السلام، فالأمر كما تعلمون أن القضر لما أرسل إليه موسى عليه السلام خالفه ظاهرا في بعض الأشياء فلم يكن متقيدا بمتابعته فيها، فاستنبط القوم من هذا بناء على حكمهم على القضر بأنه ولي، هذه مقدمة أساسية، حكموا أولا على القضر أنه ولي وليس نبيا، فلما تحقق عندهم ذلك قادتهم هذه المقدمة إلى أمر آخر وهي تفضيل الأولياء على الأنبياء بناء على أن الخضر كولي اتضح له ما لم يتضح لموسى كنبي، ثم قادهم الأمر بعد ذلك إلى الانخلاع عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بناء على أن الولي عندهم يأخذ عن الله مباشرة، ولهذا يقولون هذه المقولة الخبيثة ويذكرون هذا الإسناد الخبيث الذي هو حدثني قلبي عن ربي، فالولي عندهم يأخذ من نفس المعدن الذي يأخذ منه النبي، يأخذ عن الله عز وجل مباشرة، وبالتالي فلا حاجة عندهم إلى أنبياء ولا حاجة عندهم إلى التقيد بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أصل شبهتهم، والعلماء يكشفونها من وجوه عدة. أولها ما يتعلق بالخلاف في نبوة القضش، هل هو ولي أم نبي؟ والصحيح الذي رجحه غير واحد ومن آخرهم العلامة ابن باز رحمة الله عليه أن الخضر نبي وليس بولي، بدلالة قوله في نهاية الخضر الذي ذكره الله عز وجل عنهما في القرآن وما فعلته عن أمري، فهذا ظاهر في أن ما فعله كان بوحي من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أنه كان نبيا ليس بولي. الوجه الثاني يقول فيه العلماء على التسليم بأن الخضر ليس بنبي وإنما هو ولي، فليس في خضره مع موسى عليه السلام أنه خرج عن شريعته، بدليل أن موسى عليه السلام لما اتضح له شأن الخضر في نهاية الأمر لم ينكر عليه، لما بين له الخضر أنه إنما فعل هذا لأجل كذا، إنما فرق السفينة لأجل كذا، وقتل الغلام لأجل كذا، وتعامل مع الجدار لأجل كذا، لما بين له هذه الأشياء لم ينكر عليه موسى عليه السلام، فهذا ظاهر في أنه في الأصل لم يخرج عن شريعته، وإنما كان الأمر ظاهرا فيه نوع خفاء، فلما اتضح لموسى عليه السلام في النهاية لم ينكر على الخضر. الوجه الثالث يقول فيه العلماء أن موسى عليه السلام لم يكن مرسلا إلى الخضر من الأساس، لأن الأمر كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فعموم البعثة أمر خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتحقق لغيره من الأنبياء والمرسلين، ولهذا وقع في خبر موسى والخضر كما قصه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أن موسى عليه السلام لما أتى إلى الخضر قال له من أنت؟ قال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم، فهذا ظاهر في أنه كان يعتبر أن موسى عليه السلام مبعوثا خاصة إلى بني إسرائيل، وبالتالي فلم يكن واجبا على الخضر أن يتقيد بشريعة موسى لأن موسى عليه السلام لم يكن مرسلا له من الأساس. فقياس هذه الواقعة أو فقياس حالتنا كمسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم على خبر موسى والخضر من أفسد القياس وأضله وأجهله. فهذه أوجه ثلاثة يجيب بها العلماء عن هذه القصة، فلا يجوز أن يستدل بها إطلاقا على جواز الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي نريد أن نقوله في هذا المقام أنه لا بد من التقيد بهذه الشريعة ولا بد من التقيد بهذه السنة، لا يسع مسلما أن يخرج عنها قط، ومقصودنا بذلك من حيث الجملة أن يتقيد المسلم من حيث الجملة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يعتقد في نفسه أنه يسعه الخروج عن هذه السنة أو أنه لا يجب عليه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي نقصده. وأما الحالة التي تعرض لأكثر المسلمين من الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء بعينها في بعض العبادات أو في بعض الوقائع، فيتبع بعضهم مثلا بعض البدع في بعض المقامات الخاصة، فليس هذا مما نتكلم فيه، وليس هذا بمجرده ينقض الإسلام. واضح هذا؟ فالذي ينقض الإسلام هو الانخلاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة، أن يعتقد المسلم أنه لا تجب عليه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه أن يأخذ طريقا غير طريقه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الناقض الذي نتكلم عليه. قال المصنف رحمه الله: العاشر، الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. هذا هو الناقض العاشر، وقد صوره المصنف رحمه الله بقوله: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. إذا تكلمنا على هذا الناقض فإننا نتكلم أيضا على صورتين. الصورة الأولى هي التي وقعت في كلام المصنف رحمه الله بالأصالة، وهي صورة المسلم الذي دخل في دين الإسلام وانتسب إليه ظاهرا ثم أعرض عنه بعد ذلك. وهناك الصورة التي يتكلم فيها بعض الشراح أيضا ويتكلم فيها بعض العلماء، وهي صورة الكافر الذي يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأساس. وهذا الكفر هو الذي يتكلم فيه العلماء تحت مسمى كفر الإعراض، فإن الكفر جعله ابن القيم رحمه الله في 6 صور، فذكر منها كفر الإعراض. قال في صورة هذا الكفر: أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتبعه ولا يخالفه، ولا يحبه ولا يبغضه، ولا يواليه ولا يعاديه، ولا يصغي إليه بسمعه البتة. فهذا هو كفر الإعراض الذي تكلم فيه ابن القيم رحمه الله، وهذه الصورة هي التي تقع للكافر الأصلي الذي لم ينتسب إلى دين الإسلام من الأساس، ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم من الأساس. ولعلك تلاحظ معي في هذا الكفر أنه لا يشترط فيه الجحود أو التكذيب، فقد يتحقق هذا مع التردد في هذين الطرفين. ولهذا قال ابن القيم: لا يتبعه ولا يخالفه، ولا يواليه ولا يعاديه، ولا يحبه ولا يبغضه، فليس عنده تغريب لأحد الجانبين على الآخر. فلا يشترط في مثل هذا النوع من الكفر أن يشتمل على ماذا؟ أن يشتمل على جحود أو تكذيب، فتنبه. وأما الصورة التي نتكلم عليها خاصة، وهي التي وقع عليها كلام المصنف رحمه الله، فهي صورة المسلم الذي انتسب إلى دين الإسلام وتلفظ بالشهادتين ثم صدر منه هذا الإعراض المكفر. ما صورة هذا الإعراض المكفر؟ قال رحمه الله: لا يتعلمه، يعني الدين، ولا يعمل به. أما قضية التعلم فكما قال غير واحد من الشراح كالعلامة الفوزان حفظه الله، التعلم هذا، الإعراض هذا من جهة التعلم، هو عدم الرغبة في التعلم من الأساس، ألا تكون عند المسلم رغبة في معرفة دين الإسلام ولا تعلم أحكامه. واضح هذا؟ فإذا انتفت هذه الرغبة تماما من قلب المسلم فهذا هو الإعراض المكفر، لأن هذا الإعراض يلزم منه انتفاء عمل من أعمال القلب التي تعتبر من الإيمان، التي تعتبر من أصل الإيمان. هذا العمل الذي نتكلم فيه هو الانقياد للشريعة وتعلم أحكامه والحرص على معرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ. هذا الأمر من الأعمال القلبية الواجبة التي تعد من أصل الإيمان، فإذا انتفى هذا العمل بالكلية فقد حصل الكفر والعياذ بالله. فالإعراض عن التعلم لا يكون مكفرا إلا إذا انتفت الرغبة من الأساس في قلب المسلم. وأما الإعراض الذي يكون في صورة الكسل أو الفتوش، وهو الذي يقع لأكثر المسلمين، فهذا ليس بمكفر. فإذا خاطبت المسلم مثلا في عدم تعلمه للدين، لماذا لا تتعلم؟ لماذا لا تتفقه؟ فإنه يقول: والله نريد كذا، ونريد أن نتعلم، ونريد أن نعرف الدين، وهذا أمر طيب، ولكن الشغل والدنيا والأعمال والوظائف وكذا وكذا. فهذا لم تنتفي الرغبة في قلبه، وإنما حصل عنده كسل أو فتور، كما تكلمنا تماما في صورة ماذا؟ في صورة بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فرقنا بين ماذا وماذا؟ بين البغض بين البغض الذي هو بغض التشريع وبين الكراهية التي تحصل في القلب نتيجة المشقة. فرقنا بين هذا وهذا. فالإعراض عن التعلم لا يكون مكفرا إلا إذا كان إعراضا من جهة الجملة، إذا انتفت معه الرغبة في قلب المسلم. وأما الإعراض الذي يكون في صورة كسل فهذا لا يكفر المسلم. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالتعلم. مع أهمية التنبيه على أن صورة الكسل التي تعتري أكثر المسلمين قد تفضي بهم إلى عاقبة وخيمة، نسأل الله السلام. فالأمر جد خطير، حتى وإن لم نحكم بكفرهم بمجرد كسلهم أو تفريطهم في طلب العلم، لكن لا يعني هذا أنهم يكونون سالمين في كل الأحوال. بل قد قرر العلماء، وعلى هذا دلت النصوص الشرعية، على أن من تمكن من طلب العلم ففرط فيه فليس بمعذور. ليس بمعذور من جهة ماذا؟ أنه لو أتى أمرا يستدعي عقوبة معينة فليس بمعذور، لو أتى أمرا مكفرا فليس بمعذور، لو أتى أمرا مفسقا فليس بمعذور، لو أتى أمرا مبدعا فليس بمعذور، طالما أنه تمكن من طلب العلم ففرط. واضح هذا؟ فإذا فرط في طلب العلم لكسل فلا يكفر بمجرد هذا كما عرفنا، ولكن إذا وقع في شرك والعياذ بالله فقد أشرك شركا أكبر ويحكم عليه بالكفر. كذلك إذا أتى ناقض من نواقض الصلاة فإن صلاته باطلة ولا يعذر في ذلك. وعلى هذا يتنزل حديث المسيء صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. فلابد أن تنتبه لهذا. عندما نقول إن الكسل في طلب العلم ليس بمكفر من حيث الجملة أو من جهة الابتداء، فلسنا نعني بذلك أن الأمر سالم في كل الأحوال، بل الأمر قد يفضي بالعبد إلى عاقبة وخيمة، نسأل الله السلام. هذا فيما يتعلق بالتعلم. وأما ما يتعلق بالعمل فالصورة المكفرة في ذلك هي ترك العمل الظاهر بالكلية. فمن انتسب إلى الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله ثم لم يأتي بشيء من العمل الظاهر قط، لا سيما ما يتعلق بالواجبات التي وجبت بأصل الشرع والدين، فإذا حصل شيء من هذا فقد انتفى عنه الإيمان تماما وكفر بالله العظيم. وهذا هو معنى الجمع بين القول والعمل في النصوص الشرعية والآثار السلفية. تجد أن الله عز وجل لا يكتفي بالإيمان في كتابه حتى يضم إليه ماذا؟ العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقد أجمع السلف على هذه المقولة العظيمة، الإيمان قول وعمل. فالقول بمنزلة العمل والعمل بمنزلة القول، كما أن القول ركن في الإيمان فالعمل كذلك ركن في الإيمان. ونعني بالعمل هنا جنس العمل، ما يتعلق بالأعمال الظاهرة الواجبة. فإذا انتفى هذا بالكلية، إذا قال المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لم يسجد لله سجدة قط، ولم يصم يوم من رمضان قط، ولم يؤدي الزكاة، ولم يحج إلى بيت الله الحرام مع القدرة والاستطاعة، ولم يؤدي شيئا من أعمال الجوارح الواجبة على الإطلاق، فهذا كافر بالله العظيم. هذا هو الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله، وهو الذي قرره غير واحد من أئمة الإسلام، بل على هذا إجماع السلف، وهو معنى قولهم الإيمان قول وعمل. وأما الذي يقول إن تارك العمل بالكلية داخل تحت المشيئة أو إنه مسلم عاص، فهذا في الحقيقة لم يفهم عقيدة السلف، لم يفهم معنى قول السلف الإيمان قول وعمل، لم يفهم معنى النصوص الشرعية في الجمع بين الإيمان والعمل الصالح. وبسط هذا له موضع آخر وقد أشرنا إليه في بعض دروس المعتقد في الكلام على قضية الإيمان. فهذا هو الذي نتكلم فيه، هذا هو الإعراض المكفر. وأما الإعراض عن بعض العمل فليس بمكفر بطبيعة الحال، إلا ما كان من اختلاف أهل السنة في المباني الأربعة، الصلاة والزكاة والصيام والحج. فطائفة من أهل السنة تقول إن من ترك شيئا من هذه المباني وإن أتى شيئا آخر من العمل الظاهر الواجب فهو كافر. والخلاف يشتد بقوة في الصلاة خاصة، والصحيح كفر تارك الصلاة. لكن إذا أتى المسلم هذه الأركان الأربعة مثلا أو واحدا منها وفرط في الباقي فها هنا يختلف فيه أهل السنة، والصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة خاصة. ولكن إذا أتى شيئا من العمل الظاهر الواجب دون هذه الأركان الأربعة فقد تحقق فيه خلاف أهل السنة كما عرفنا. وأما إذا ترك العمل الظاهر بالكلية فهذا هو الذي أجمع أهل السنة على كفره. فلابد أن تميز بين المقامين، لأن بعض من هو قاصر في هذه المسألة يقول عادت المسألة إلى كفر تارك الصلاة، لأن الذي يكفر بترك العمل هو في حقيقته يكفر بترك الصلاة، فالمسألة عنده مبنية في الأصل على ترك الصلاة. نقول له كلا، الفرق بين هذين المقامين في إجماع أهل السنة واختلاف أهل السنة. فالذي يأتي بالصلاة ويفرط في شيء من سائر المباني الأربعة فهذا محل خلاف بين أهل السنة، والراجح أنه لا يكفر. والذي يترك الصلاة هذا أيضا محل خلاف بين أهل السنة، الذي يترك الصلاة مع إتيانه بشيء من العمل الظاهر الواجب هذا محل خلاف بين أهل السنة، والصحيح أنه يكفر. وأما الذي يترك العمل الظاهر بالكلية فهذا قد أجمع أهل السنة على كفره، لا يجوز أن يختلف فيه أصلا. والتفريق بين موطن الإجماع وموطن النزاع من أعظم الأشياء التي هي من أصول العلم، واضح هذا؟ فالذي لا يفرق بين المقامين ويرجع المسألة في آخرها إلى ترك الصلاة هذا في الحقيقة من قصوره ومن عدم إتقانه وتحريره في هذه المسألة. قال رحمه الله بعد ذلك: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وآليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. هكذا اختتم رحمه الله هذه الرسالة، قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. أما قضية الهزل فالأصل فيها آية المنافقين، الآية التي وردت في شأن المنافقين الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فلم يعتبر الله عز وجل بهذا الخوض واللعب أو بهذا الهزل، بل قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يأتي شيئا من هذه النواقض أو غيرها من المكفرات نسأل الله السلام على جهة الهزل فإنه لا يعذر وقد كفر بدين الله العظيم. كذلك فيما يتعلق بالجدية هذا أمر ظاهر، كذلك ما يتعلق بالخوف، ولكن المصنف استثنى منه ماذا؟ الإكراه، لأن الإكراه فيه نوع خوف بلا شك. ففرق بين مطلق الخوف والخوف المطلق إنجاز التعبير، فرق بين مطلق الخوف وبين الإكراه الشرعي المعتبر الذي تتحقق فيه الشروط المعتبرة عند أهل العلم، وقد تكلمنا على هذا بحمد الله في القواعد الفقهية. فإذا تحقق الإكراه بشروطه المعتبرة فهذا عذر بالنص والإجماع، لا إشكال في هذا طالما أن القلب مطمئن بالإيمان. ولكن إذا حصل خوف يسير أو خوف لا يصل إلى درجة الإكراه المعتبر شرعا، لم يتحقق معه شرط من شروط الإكراه الشرعي، فإن هذا ليس بعذر، ليس بعذر، يكفر معه المسلم نسأل الله السلامة إذا أتى شيئا من المكفرات. وطبعا ليس في كلام المصنف رحمه الله إلغاء لسائر شروط التكفير، وإنما تكلم في هذا المقام على بعض الأشياء التي تلتبس على بعض الناس. فمن الناس من يلتبس عليه مثلا التفريق بين الهازل والجاد والتفريق بين الخائف والمكره، لأجل هذا تكلم على هذه الشروط خاصة، وإلا فسائر الشروط التي دلت عليها النصوص وقررها العلماء لا يخالف فيها المصنف ولا غيره من العلماء، وقد تكلمنا على هذا أيضا في القواعد الفقهية لولا أن المقام طال بنا بعض الشيء، ولولا أننا بصدد الكلام على المزيد من الكتب إن شاء الله لكان ينبغي أن أذكر بهذه الشروط، ولكن لأن المقام قد طال بنا فأنا محيلكم على القواعد الفقهية في الكلام على القاعدة التي تتعلق باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فلا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه، لا يكفر المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. إلى هنا ينتهي الكلام على هذه الرسالة، نسأل الله التوفيق والقبول، وإن شاء الله تعالى بداية من الأسبوع المقبل سنتعرض لرسالة مسائل الجاهلية، لرسالة مسائل الجاهلية للمصنف رحمه الله.